أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أما بعد هذا الباب الحادي عشر باب الحي وهو آخر كتاب أو آخر باب في كتاب الطهارة آخر أبواب الطهارة ويلي كتاب الطهارة كتاب الصلاة فيقول في ثلاثة ضوابط الضابط الأول الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة أو ثلاثة حيض واستحاضة ونفاس أول شيء الحيض وهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة ويختلف هذا الدم باختلاف الأنثى وبيئتها وجوها ولذلك تختلف في النساء اختلافا متباينا ظاهرا يعني رب شابة تحيض عشر سنين رب شابة تحيض دون ذلك رب شابة تحيض الصبية تحيض على أكثر من ذلك فيختلف باختلاف الجو والبيئة وباختلاف الطبقات والأحوال فليس له سن محددة ليس له سن محددة لو رأيت من تشغل شيء من المروحة شغل هذه المروحة لا بأس بها وهذه المروحة لا بأس بها وهذه لا بأس بها ثلاث مراوح هذه وهذه وهذه مربعة بارك الله فيكم إذن دم الحيض بارك الله فيكم دم طبيعي يخرج من المرأة لغير علم ولغير مرض وبخلاف دم النفاس دم الولادة يخرج هذا الدم من الرحم ويكون أسود محتدما محتدما يعني حارا كأنه محترق وهو دم تغلب عليه السيولة لا يتجمد ولا يتجلى معناه له رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي ويخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم سواء الشريان منها أو الوريدي مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقط يعني خلايا جدار الرحم تتساقط وتكون في هذا الدم إذن الآن خلاصة تعريف دم الحيض دم طبيعي يخرج من الرحم معناه أسود يعرف يعني له رائحة تميز عن غير من الدماء يخرج محترقا محتدما أسود قاتم معناه قال النفاس ودم النفاس معروف دم يسبق الولادة ويصاحبها والاستحاضة وهذا دم ودم الجروح دم طبيعي دم طبيعي يكون الضغط الثاني يحرم من الحيض سبعة أشهر الجماع واحد الطلاق الثاني الصلاة الثالث الصيام الرابع الطواف الخامس المكث في المسجد هو السادس السابع مس المصحف مس المصحف وبخصوص المكث في المسجد في خلاف في خلاف بخصوص مس المصحف أيضا في خلاف ونحن وإن سبق معنا أنه لا يمس القرآن إلا الطاهر إلا أن جينا في أمر الحائط وذكرنا أن الأمر يختلف فيها. إذا كان الإنسان جنبا يستطيع أن يزيل جنابه سواء كان رجلا أو امرأة. أما الحيض فقد يطول بالمرأة وقد تحتاج إلى مراجعة القرآن، قد تحتاج إلى قراءة القرآن. معنى إذن بارك الله فيكم، لابد من النظر في هذه المسألة والتفريق بين الحيض والجنابة. تفريق بين الحيض شغلتها فيه؟ هذه
زم جم
زم جم شغلها كده بس قول بسم الله. إذا أصلاً دي ما تشتغل من عندك، جميل، الله أكبر. ليه؟ تعال يا شيخ، تعال بس تعال. ما شاء الله الحمد لله نعم. ها؟ تعرفون قصة الرجل اليمني اللي قلت لكم عليها من الأول؟ كان بيشتغل طول النهار، وبعدين بيشتغل في السعودية ساعة الظهر. عارفين في بلاد الحرمين والحجاج السعودية أكل رفاهية مكيفات، لا مكيفة، قاعد متكي بعد ما أكل يرتاح. فعمه السعودي يقول له يلا قوم اشتغل كمل اليومية. قال دين الله ما خرب هذه النعمة، أنا في نعمة الآن، زي خرب النعمة هذه؟ قلت له خرب النعمة اللي أنا فيها، أنا في نعمة هوا الحمد لله الحمد لله. فالصوت ما يدرج لو في هواء مش هعرف اتنفس حتى. بقول له يعني ما استطيع ان اخرب النعمه ذي، خليني جزاك الله خير. احنا ليش نخرب النعمه؟ احنا نعمه الله بارك الله فيكم. فالان بارك الله فيكم امر المكث في المسجد فيه ايه؟ شغل هذه على واحد، هذي على واحد ما تزوج على وراء المكث في المسجد. هذا أمر قلنا مختلف فيه. مس المصحف الجماع ده متفق عليه، معنى الصلاة متفق عليه، الصيام متفق عليه، الطلاق، الطواف. ولذلك الطواف طواف الوداع يسقط عن المرأة الحر. في عندك طواف القدوم لا تطوف وهي حائض. طب طواف الصدر لا تطوف وهي حائض إلا في حالة الضرورة، إلا في حالة الضرورة. كان يكون صبحة مسافرة مع الرفقة مع الرحلة، معنى؟ طيب والحيض طال بها واستمر، هتعمل إيه؟ هي امرأة من الآفاق، مش من أهل مكة ولا من أهل الرياض ولا من هنا، مش قريبة من الآفاق، هتعمل إيه؟ أجاز شيخ الإسلام رحمه الله أن تطوف طواف الصدر وطواف الركن وهي حائض متحفظة مستفرة، ويسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع لو فرضنا أن المرأة حجت واعتمرت وانتهت، وبعدين بعد ما انتهت وخلصت كل شيء من المناسك جاء الحيض، قبل ان تمشي بيوم جنى الحيض، طب هي عايزه تودع، البيت يسقط عنها طواف الوداع. طيب شوف نعمه الله نخربها ازاي الحمد لله بارك الله فيك. ما تنسوش المثل لو اليمن يعني اخرب نعمه الله، لا يمكن، خليني لا جزاك الله بارك الله. قال المكث في المسجد، وانا اريد ان اقرا لكم المسالتين هاتين من كتاب تمام المنهج، اللي هي المكث في المسجد هنعمل في ايه، ومس المصحف وقراءه القران للحائض، لان ممكن المراه الحائض تحتاج فعلا ان تمكث في المسجد، تسمع محاضره، تسمع كلمه، تسمع درس ضروري محتاجه اليه الى اخره. وأيضا المرأة الحائضة هذه بتروح الحرم فعلا ومحتاجة تقعد في الحرم، محتاجة تقعد في الحرم مثلا في المسعى، في رواق أزقة الحرم، فهذه لابد أن نعرف المسألة. بالنسبة بارك الله فيكم للمكث في المسجد، عندي وجه أقول اختلف العلماء في جواز مكث الحائط في المسجد، فذهب بعضهم إلى المنع مستدلين عليه بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وبحديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائط، لكنه حديث ضعيف. وقد تقدم الجواب على هذين الدليلين، ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب، وعايز يقول إيه؟ إن الحائط أشد من الجنب. اصلا لا يقاس الحيض على جنابه، ليه؟ للفوارق، فوارق الجنب يستطيع يزيل جنابه مباشره بسرعه، معناه ما دام وجد الماء يستطيع، انما الحيض هذا اول شيء الحيض ليس بيده، هذا النقطه. الشيء الثاني ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. الشيء الثالث انه امر يطول، احيانا ممكن تحيض مرة 15 يوم، 15 يوم هذا. طيب الأمر بعد هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت، قال لعائشة هذا اصنعي لما حاضت وهي كانت أن تدخل مكة، قال اغتسلي، ها اغتسل الإحرام وادخلي، يعني محرمة، هي محرمة من الأول، محرمة قبل أن تأتي مكة، لكن اغتسلت وأخرت الآن لما طهرت، أخرت مناسك الحج لما طهرت، فقال اصنعي ما يصنع الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب المرأة، خليكم معي بس المرأة، يعني ممكن واحد يسأل سؤال أنا هاجي عليه فيكون التحصيل حاصل والوقت يروح عليه. المرأة اللي هي بارك الله فيكم الجارية الأمة السوداء، حديثها في الصحيح، ليه كانت عائشة رضي الله عنها ما كانش لها منزل إلا المسجد، الجارية هذه الأمة السوداء التي أسلمت ولم يكن لها ماء ولا بيت إلا المسجد، فكانت جلسة في المسجد، هذه واحدة، وكانت عائشة تجلس معها تسامرها وتحدثها ويتحدث عائشة، تمام. طب ما هي محتمل للمرأة دي أن تحيض، إذا نحن معنا حديث ولا جنبا، أول شيء الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، ليس قطعا مانع الحائط فيها، ما هي لو كانت قطعية، قطعية الدلالة والمعنى، ما آية قرآنية ما في نزاع، لكن المعنى، طب ما هي تحتمل عدة معاني، هذه نقطة. النقطة الثانية، هي ذكرت الحائض ولا ذكرت الجنب؟ الجنب. طب أين الحائض؟ نأخذه من أدلة أخرى، نأخذه من أدلة إيه؟ أخرى. طب حديث إني لا أحل المسجد لا جنب أو إيه؟ أو حائض، احنا قلنا ده حديث في جسر بنت دجاجة، المكبرات السلاطين الخارجية كلها مفتوحة؟ كلها؟ تمام، تأكدوا في جسر بنت دجاجة الحديث هذا حديث ضعيف، فيه ايه؟ قال الامام بخاري جسرة لها عجائب، من هذا الحديث؟ يعني ضعيف. طيب، وذهب فريق اخر من العلماء الى جواز مكث الحائط في المسجد، وهو الراجح انه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائط من المكث واللف والبقاء في المسجد مع عموم الايه؟ البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم، فلو كان هناك منع لثبت ذلك، وإذا كان الصحابيات يحتاجن إلى هذا الحكم، الصحابيات كنا يحتاجن إلى هذا الحكم، فلماذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما لم يتركه وتركه على أصل البراءة الأصلية واستصحاب الحال، ولو كان محرما ممنوعا صرح به صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض العلماء بيستدل على المنع ايه؟ بحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعائشه ناولين الخمر المسجد، ناولين الخمر المسجد وهي حائض، ناولين الخمرة من المسجد. احنا قلنا الخمرة سجادة صغيرة كانت في المسجد. منهم من يقول هي كانت في المسجد وعائشة تخرج من الحجرة تدخل وتجيبها من المسجد. ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كلمها وهو شق في المسجد وراسه ممتدة في الحجرة فقالت ايه اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك الجارحة. منهم من قال لا ده هو قصد ليست في يدك ليس في استطاعتك منع الحيض او رد الحيض او مجيء الحيض. الحديث ده متنازع فيه مع انه في الصحيح متنازع الدلالة فيه بين الفريقين. اللي قالوا ممنوع تمكث في المسجد قالوا ده دليل، واللي قالوا لا يجوز هو ده دليل فرق. ففي الحقيقة إذا تنازع الفريقان الدليل قلنا دعوا هذا الدليل جانبا وتعالوا بنا للأدلة التي صريحة أو ظاهرة في الدلالة على جواز مكث الحائض ولبث الحائض وبقاء الحائض في المسجد. فقال هنا وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز مكث الحائض في المسجد ما دام هي متحفظة ما دام هي مستكبرة وتأمن أن يتنجس فراش المسجد فلا بأس، وهو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد مع عموم البلوى. مع ايه؟ عموم البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم. فلو كان هناك منع لثبت ذلك. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في إحرامها وهي حائض افعل ايه؟ كل شيء يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلم ينهاها إلا عن الطواف. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري أيضا يا إخواننا عندكم الأحاديث التي فيها خروج المرأة لمصلى العيد أمرنا النسوة أن يخرجن الحيض وغير الحيض والعواتق وذوات الخدور يشهدن العيد ودعوة الخير واجتماع المسلمين. ففرضنا أنهم لم يتيسر لهم يصلوا العيد في المصلى لخوف أو مطر. مش بيطرأ هذا ولا ما بيطرأش؟ يطرأ ويقع. هب أنهم ما خرجوا ما استطاعوا خروج المصلى إنما استطاعوا صلوا العيد في المسجد في مسجد جامع. فهل نحرم هذه المرأة من البقاء في المسجد؟ ما نحرمهاش. معنى في الحديث أن المرأة تخرج المصلى وعند الصلاة تعتزل مصلى، صح تعتزل مصلى لكن تشهد الخير ودعوة المسلمين. إذن من هذا وغيره يترجح لنا القول بجواز مكث المرأة الحائض في المسجد بشروط أن تكون متحفظة مستغفرة تأمن من تنجس الفراش والبقعة والمكان. قال افعلي كل شيء افعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلم ينهى عن الطواف. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش. ومعنى الحفش البيت الصغير. ومعلوم أن المرأة حيض. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت اليأس من المحيض أم لا. وهذه الجارية معروفة التي كانت تقول ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر الأنجاني دائما تردد هذا البيت ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر الأنجاني تردد البيت. فعيشة قالت إيه الموضوع ده إيش قصة البيت ده ألا ويوم الوشاح من تعاجيب ربي، ألطاف ربي، ها، من كرامات ربي. ألا إنهم من دو من 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 دارة الكفر نجان. فقالت لها عائشة إيش الموضوع هذا؟ كانت في يوم من الأيام بنت لسيد، بنت إيه؟ لسيد لبس الوشاح، فجاءت الحدى واخذت الوشاح توكلت على الله. فقالوا أنت اللي سرقت الوشاح، الوشاح له قيمة وله وزين وزين، أنت اللي سرقت الوشاح للجريح. طب ما شافوش يوم الحدى، حدى جاءت أخذت الوشاح ومشي، تحسب منه قطعة لحم أحمر كذا شالته ومشي. الحديث صحيح البخاري. فبينما هم يضربونها، شوف ضربة ظلم، صلى الله عليه وسلم، حتى فتشوا قبلة. ايش الظلم هذا ازاي؟ فبينما هم يضربونها جاءت الحجية ورمت الوشاح فبرئت ساحته فأعتقه وأسلمت. جاءت عند عائشة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتردد البيت، ويوم الوشاح، عرفتوا بقى يوم الوشاح، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجان، من ديار الكفار، من دولة من أيدي الكفار، ألا إنه من بلدة الكفر أنجان. دي عارفة فعلا نعمة الله علينا، لأن من عرف قبح الكفر تلذذ بطعم الإسلام والتوحيد. معنا يا إخوان، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ينام إن الإسلام به يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة الإسلام. فالجارية دي قالت الله أكبر، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. لازالت ألطاف ربنا عز وجل علينا دائمة مستمرة متتابعة. فكانت تردد البيت، فعائشة رضي الله عنها إيه موضوع الوشاح هذا؟ فحكت لها القصة. الشاهد اللي يهمنا من ناحية الفقهية أن هذه الجارية كانت ما تشغلوا ذا الساعة، عملوه شغلوا الساعة، شغلوا شغلوا الساعة، شوف يا جمال عدم شغلين الساعة ذا يا شيخ، الساعة تال البعوض أهرب ما شاء الله خير إن شاء الله. ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكانت ترد. الشاهد في من ناحية الفقهية كيف أنها مكثت في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلها ولم يسألها عن شيء وبقيت، دل على أنه جائز البقاء والمكث، حيث أنه لم يكن لها بيت إلا المسجد، إلا المسجد لم يكن لها بيت إلا المسجد. وترك الاستفسار في نعم في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم فين؟ في المقال. ترك الاستفسار، النبي ما استفسر صلى الله عليه وسلم، هل استفسر؟ ما استفسر، ما الشاهد؟ ما سألها انت عامله ايه؟ انت راح فين؟ بتحيض ولا آيسة ولا ما انتش آيسة؟ ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه عليه الصلاة والسلام رحمه الله لا يستفصل دل على ايه؟ جواز الأمر. ترك الاستفسار في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، قاعدة أصولية يرجع الناس إليها لاستنباط والقول بالعموم في المسألة. بارك الله فيك. يقول ومعنى الحفظ البيت الصغير، ومعلوم أن المرأة طهير، ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت اليأس من المحيط أم لا، فترك الاستفسار دليل على عموم الحكم والله أعلم. طيب المسألة الثانية ما هي؟ نحن عايزين نعرفها، ها؟ بس المصحف قرأت قرآن. طيب خلينا ننظر هذه المسألة، قراءة القرآن ومس المصحف. اختلفت آراء العلماء في قراءة الحائض القرآن ما بين محرم ومجوز، والذي يترجح والله أعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح. طيب هي الآن حائض، ممكن تمس القرآن حائض أو لا؟ تخرج من الخلاف، هناك حائض مثل القفازات مثل ما إلى ذلك تلبس في الدام أو لا بأس، تخرج من الخلاف والمشكلة، لأن هذه من المسائل والمشاكل الخلافية بين الفقهاء. قال يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح، وأيضا عموم حديث اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي البيت. قال وقد ذهب البخاري وابن جرير وابن المنذر إلى جوازه، وحكي عن من؟ وعن الشافعي في القديم، حكوا عنهما ابن حجر في فتح الباري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله ولا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. قد كان النساء يحيضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالسلاطين لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، كان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نهيا لم يجوز أن تجعل حراما مع العلم، لم يجوز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك. وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمن علم أنه ليس بمحرم. وأما الذكر والتسبيح وقراءة كتب الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. إذن الذكر ما في خلاف، التسبيح ما في خلاف، قراءة كتب الحديث ما في خلاف، الفقه كذلك، الدعاء والتأمين على الدعاء واستماع القرآن لا خلاف في ذلك، في جواز ذلك. إنما الخلاف أين؟ ها؟ مس المصحف هذا واحدة، القراءة الثانية قراءة القرآن المكث في المسجد. نرجع مرة أخرى لأصل درسنا، كم قلنا الآن؟ ذكر المؤلف سبعة أشياء، سبعة إيه؟ أشياء: الجماع، الطلاق، الصلاة، الصيام، الطواف، المكث في المسجد، مس المصحف. الضابط الثالث يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء: الصيام. لو فرضنا أن المرأة كانت حائضة قبيل الفجر طهرت، ينعقد صيامها، لم تغتسل إلا بعد الفجر، صيامها صحيح، طهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل، مثالها مثال جنوب. إذا كان قبل الصلاة جنوبا ينعقد صيامه واغتسل بعد الصلاة بعد طلوع الفجر، اغتسل بعد طلوع الفجر، صيام صحيح، كذلك صيامها صحيح. الصيام الثالث ايه؟ الطلاق. نحن نقول ان الطلاق البدائي يقع سواء طلقت المرأة وهي حائض او طلقت وهي طاهرة. معنى يا اخوان الطلاق البدائي الصواب من أقوال أهل العلم أنه يقع ويحصل. رجل طلق زوجته وهي حائض، هذا اسمه عند العلماء طلاق بدائي، لأن الأصل أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في طهر أو في هي حامل بين الحمل، أو هي حامل بين الحمل، إنما يطلقها وهي حائض هذا طلاق بدائي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يحسن، وجمهور العلم على أنه يقع ويحسن، وهذا هو الصواب. لكن هو فرض المسألة هذه متى؟ هي طهرت ولم تغتسل، ما حكم الطلاق هنا؟ يحسب ويقع. الثالث المكف في المسجد بوضوء، ويجوز من غير وضوء، لأن احنا قلنا ايه؟ جواز مكف الحائط في المسجد، لكف وبقاء الحائط فين؟ في المسجد. طيب تعالوا بينا للشرح. قوله باب الحيض، قال بعض العلماء إن دماء النساء بحر لا ساحل له، ولكن بوابة العلماء وهذبوها حتى صارت من أسهل أبواب فقه. عندكم رسالة جميلة جدا للشيخ ابن عثيمين، الدماء الطبيعية وأحكامها والمباحث المتعلقة بها، تكلم على كل ما يتعلق بأحكام دم الحيض والاستحاضة والنفاس في هذه الرسالة. الدماء الطبيعية يقتنيها أي إنسان من الدنيا، رسالة صغيرة موجزة لكن كبيرة المعاني والمباحث، ربما لا تجد تلخيص هذه المباحث في مثل هذا الجزء الذي جاءنا به الشيخ رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء إن دماء النساء بحر يستحل لنا، ولكن بوابة العلماء وهذبوها حتى صارت من أسهل أبواب الفقه. قوله الدماء الخارجة، عندكم صفحة كم؟ صفحة كم؟ كم؟ 104. كلكم نسخ هذه؟ مش نسخة خارجة؟ كلكم ابن رجب؟ إن شاء الله. طيب الدماء الخارجة من النساء ثلاثة، الحيض، تعرف الحيض في اللغة السيلان، يعني سيلان الشيء وجريان معنا. طب اصطلاحا قال دماء طبيعية تصيب المرأة يعني الصبية، لأن الصبي يعرف بلوغه بكم حال، أو الصبي بلوغ سن 15 سنة، طيب أن ينبت شعر العان، أن يحتل، يزاد في حق الصبية الحيض والحمل، حيض والحمل معنى. قال دماء طبيعية تصيب المرأة في أيام ماذا؟ أيام المعلومات إذا بلغت، إذا إيه؟ بلغ، ولا حد لأقل. هل لو سئلت أنت الآن، لو سئلت هل للحيض سن معين؟ الجواب لا، الراجح الجواب لا، لأنه يختلف من جيل إلى جيل، ومن بيئة إلى بيئة، ومن جو إلى جو يختلف. ولا حد لأقل سن للحيض ولا لأكثر، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن المنذر وابن عثيمين رحمه الله. ليه؟ لأن العبرة يا إخواننا بوجود الدم، فطالما الدم يسيل ويجري فتتعلق بأحكام، ويعرف الطهر بأمرين. الأمر الأول بالقصة البيضاء السائل اللزج الأبيض الذي يفرزه الرحم، هذا واحد. الثاني بالجفاف، ثاني بالجفاف. قال لقوله، يقول لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وجه الدلالة أن الله عز وجل رد الأمر إلى اليأس ولم يرده إلى سن محدد، فرده إلى أمر معقول معلل فيثبت. طيب اليأس عدم وجود إيه؟ الدم معنى ولا لا؟ طيب واللائي لم يحض كذلك، إذن وجود الدم يترتب عليه أحكام ومسائل، انقطاعه يترتب عليه أحكام ومسائل. قال وكذا لا حد لأقله أو لأقل مدة الحيض ولا لأكثره. وكما ذكرت لكم ذكروا في كثر الفقه أن امرأة كانت تحيض تحيض يوما في الشهر فتحيض في الشهر ثلاث مرات تحيض يوم وتطهر تسع أيام ويوم تسع أيام ويوم تسع أيام طلقت قالوا شهر واحد خرجت من العدة. السلام عليكم ورحمة الله. في الدنيا حكم الفقهاء يذكر الأشياء دي موجودة يخلق الله ما شاء. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه يمكن أن المرأة تحيض لفترة ساعات معدودة ساعات مش 24 ساعة فقط معنا. وذكرت لكم من قبل أن جدة بلغت هذه الحالة ولها 21 سنة. ذكرت لكم هذا ولا لا؟ كيف حلها شيخ ناصر الجبلي؟ حلها زي الفزورة النغزلة. طب تعال هنا بقى تعال تعال هنا تعال نو نو أعطوا له سلة أعطوا له سلة تعال هنا لو جايب له سلة معه جاهز تعال شيخ نو تعال هنا أنت جايب وسلة وعامل لك وسلة كمان فخليك معنا. إحنا الآن قلنا واحدة بلغت مرحلة الجدودة جدة وعمرها 21 سنة فهنحل اللغز هذا إزاي؟ إذا نيت زوجت وعمرها 9 سنين شفت الزواج وسنة وجابت واحدة والواحدة دي كبرت زوجت برضو عمرها 9 سنين فحملت في السنة دي جابت آية خلبيبها فتصير الأولى دي جدة ولا لا؟ وعمرها 21 سنة جد. طبعا ممكن واحدة في الزمن هذا تبلغ يمكن 40 سنة لسه متزوج العنوس بدأ موجود في مجتمعاتنا هذه مصيبة العظمى. إنار أنا أعرف امرأة 40 سنة لسه متزوجة و45 لسه متزوجة وفي امرأة نعرفها في مصنع في المبيض 65 سنة مدير الأعمال لسه متزوجة وفي واحد بيخطب واحدة 6 سنين لسه ما دخل. ايه الربكة دي؟ امور مش طبيعية مش صح كده مش صح. انا عشت في بلاد اليمن ممكن الولد بلغ 21 سنة متزوج زوجتين وثلاث نساء 21 سنة ومع معرض سيارات ومش عارف ايه وخذ لك من هذا القضية تاجر منتجر 21 سنة ومتزوج ثلاث نساء ومعه من دي ثنتين ومن ده واحدة ومن ده كده. إذا في الحقيقة هذه أشياء ما تستغربش. المرأة التي بلغت الجدودة هذه عمرها 21 سنة 21 سنة ليه تزوجت وبنتي 9 سنين والنبي عليه الصلاة والسلام بنى لعائشة بنتي 9 سنين بس ارفع النظر شوف أبن لك الموضوع تمام طيب خير إن شاء الله جزاك الله. وبنتها تزوجت وهي برضه بنتي 9 سنين وخلفت بارك الله فيك. فالآن ممكن الوحدة شاهدنا من هذا تحيض في الشهر إيه؟ يوم واحد وتطهر 9 أيام ويجي لها الحيض فممكن تخرج عدتها في شهر واحد بثلاث حيض ثلاث حيض بارك الله فيك. قال وكذا لحد لا حد لأقل مدة الحيض ولا لأكثره وهو اختيار شيخ الإسلام وما لا إليه صاحب الإنصاف. من صاحب الإنصاف؟ لو عرفتمه لكم 10 دنانير. ها يلا يا كريم من صاحب الإنصاف؟ صاحب الإنصاف في المذهب الحنبلي الإمام المرداوي معناه يقول لك صاحب الإنصاف إنصاف ده 10 مجلدات كذا جميلة يعني متوسطة مش كبيرة ولا صغيرة 10 مجلدات اشتريهم وقعد يقرأ بقى الفقه والخلاف مسائل الخلاف انصاف في ايه في المذهب الحنبلي معنا يا اخوان الامام المرداوي مشهور جدا وهو يعرض مسائل الخلاف ويرجح بارك الله فيك. وتشتروه إن شاء الله في أي مكتبة. وعلى فكرة المعرض الأمني مفتوح في القاهرة، معرض الكتاب مفتوح الأمني في القاهرة. ها؟ معرض صناعي؟ بس أنا قرأت معرض الكتاب في التعالى. ادخلوا على النت بس وهتشوف إن شاء الله. ادخلوا على النت هتبقى. ما فيش في المعرض عند الشيخ أبو معاذ يجيبوا لكم منصور، ما فيش شيخ موجود في مكاتب دمياط. المهم اللي عايز قطع غيار هيجيبها من أي مكان، واللي عايز كتاب هيجيبها من أي مكان، واللي عايز سمكرة في فرس كور في دمياط في
هنا.
المهم أي حاجة اللي عايز الكتاب هيحصل. جزاكم الله خير. هو زعلان بس عشان سمكرة في فرس كور. طيب قال النفاس. إذا الآن كم حاجة مضت معنا؟ الحيض. طب النفاس، النفاس في اللغة من نفس الله، من نفس الله قربته. يعني إيه؟ مأخوذ من التنفيس. فهو نفاس لأنه نفس للمرأة به، لأن المرأة تتكلف عند الحمل والولادة. وأيضا قالوا إيه؟ لا، هو مأخوذ من معنى ثاني. الدم ذا اسمه نفس، واحيانا الدم كله نفس. هذاك يقول لك الذباب ليس له نفس سائله، ما بيجيبش كده زي ما تذبح الشاة ولا الدجاجه ولا البقره ولا الغنم الى اخره. طيب قال قال الله تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها. ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام من نفس عن مؤمن قربة. طب انا اسالكم سؤال، الحيض ده له اسماء تانية ولا مالوش؟ ها؟ الحيض اول شيء الحيض، ها؟ له اسماء عند الفقهاء؟ نعم له اسماء، منهم طمث، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. طيب الطمث، العراك، الضحك، فضحكت فبشرناها بغلام، معنى الضحك، الاكبار، الاعصار، الدرس، الدرس بالدال والراء والسين، بالدال درست المرأة أي حاضت، نفست المرأة أي حاضت، أيضا نفست أنفستي، أنفستي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أنفستي يعني أحط. معنى إذا الأسماء اللي شفنا الجبل، يلا بسم الله.
الطام
بعيد، ها؟ الطام، العراق، الحيض، الضحك، الكبار، الإعصار، الدرس. يقال للمرأة التي حاضت درستي، درست معناه. يقول النفاس في اللغة عرفناه. طيب تعال بقى في الاصطلاح، دماء تخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. طيب الآن إحنا عارفين الوضع والميلاد الطبيعي، صح؟ طيب افرض المرأة شق بطنها فأخرج ما فيه، ما في الرحم، وما خرجش أي دم، لا تأخذ حكم النفاس حتى يخرج دم من الموضع المعتاد. لا تأخذ حكم النفاس بقطع الصلاة وما إلى ذلك حتى يخرج الإيه؟ الدم من الموضع المعتاد. وهو الفرق. هذه مسألة ينبغي يتنبه لها الناس، لأن كثر في النساء مسألة شق البطن وإخراج الجنين من أجل الوضع والولادة، لا تسمى بالعملية القيصرية وما إلى ذلك. قال وقد اتفق العلماء على أن النفاس لا حد لأقله، واختلفوا في أكثر، فقال بعضهم إلى الأربعين أو الستين، ولم يأتوا بدليل على ذلك. واختار شيخنا حفظه الله أن النفاس تجلس أربعين يوما ولا تزيد على ذلك، لكن لو رأت الطهراء قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. عن أم سلمة قالت كانت النفاس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. أربعين إيه؟
يوم.
أربعين يوم. ولكن الحديث ده فيه مشاكل إسنادية، من العلماء من يصححه ومنهم من يحسنه وطائفة تضعيفه والراجح تضعيفه، والراجح تضعيفه. وإن كان أكثر فأذن فضل. سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام 40 يوما. إذا كان هذا الأثر يعني الكثرة فلا شك هذا هو الأكثر في ذاك الزمان والأكثر في هذا الأيام. لكن لو أن المرأة طهرت قبل 40 تطهر وتغتسل وتصلي، لو أنها مكثت أكثر من 40 كذا العبرة وجود الدم وانقطاعي. قال الترمذي وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد 40 قال أحمد والشافعي وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق تغتسل وتصلي الصلاة. يعني قال أحمد الشافعي سفيان الثوري بن المبارك صاحب غير هؤلاء كأبي حنيفة ومالك واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغير هؤلاء المذكورين جوزوا أن تمكث زيادة عن 40 العبرة بوجود الدم وانقطاع. قوله الاستحاضة هي استمرار نزول الدم وجريانه بغير أوانه. الحيض والنفاس طيب في غير أوانه. عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام أستفتيه فقال إنما هي رقدة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأتي فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قد وقسم العلماء المستحاضة إلى ثلاثة أقسام: المعتادة وهي، والثانية المميزة، والثالثة المتحيرة. المستحاضة العلماء قسموا إلى ثلاثة أحوال: معتادة أو مميزة، يعني اعتادت مجيء الدم في يوم 21 من شهر مثلا وينقطع بعد 7 أيام مثلا. طيب، مميزة لم تستطع أن تعمل بالعادة، تميزه فدم الحيض أسود قاتم يعرف، دم الاستحاضة دم أحمر ليست له رائحة منتنة وليس دما قاتما ولا محتدما. كذلك إذا لم تكن لا معتادة ولا مميزة فنأتي الحالة ثالثة المتحيرة، احتارت، لم تستطع التمييز بالعادة، لم تستطع التمييز بنوع ما، لا بلون ولا بقوام ولا برائحة ولا غير ذلك من الأنواع. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله لطول هذا البحث، وكوني من الأبحاث الشائكة العويصة. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله موعدنا يوم الجمعة في هذا المكان المبارك إن شاء الله من بعد صلاة المغرب مع درس روضة المتنزه شرح بداية متفقه إذا كان في العمر بقيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. وأقم الصلاة.